السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. ونشكر الله تبارك وتعالى على أن شرفنا ووفقنا فعلمنا جميعا من فيض علمه ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا بذلك عظيما. والحمد لله الذي لم يدع لنا مصلحة في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بينها، ولم يدع شرا يصيبنا في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة إلا بينه سبحانه وتعالى ووضحه، وجاءت في كتابه به تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نحن أيها الإخوة الأحباب لازلنا في حديث موصول عن العقائد وما يلحق بالعقائد، وكما نذكر جميعا أننا نتكلم ونتابع حديث القرآن العظيم في العهد المكي يوم كان يؤسس العقائد ومتممات العقائد، ويوم كان يؤسس أخلاق الأمة المسلمة التي تبنى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهيأ لحمل راية التوحيد في أرض الله، ثم تكون موصولة الأمداد والأسباب إلى يوم القيامة بإذن الله وفضله. لذلك لما تحدثنا عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك مجرد حديث محلي للأمة العربية، وإنما كان حديثا يمتد عبر الزمان والمكان ليواجه الحضارات القادمة، والتي كانت غيبا محضا إلا في علم الله تبارك وتعالى الذي يعلم الأشياء جميعا ويحيط بكل شيء علما. لذلك لما أحكم القرآن أحكمه على بينة وعلم ونور، وأعطانا منه الآيات البينات التي يأتي تأويلها في زمانها. وليس معنى ذلك أن هناك شيئا من القرآن كان مجهولا للصحابة رضوان الله عليهم ولا للسلف الصالح من بعدهم، إنما أيها الإخوة نريد أن نقرر أن الآيات قد تفهم فهما على ظاهرها، ثم يأتي زمان فيكون مصداقا عمليا وتحقيقا وتأويلا بمعاني هذه الآيات مجسدا في أرض الله تبارك وتعالى، فنعلم من كتاب الله فضلا عن مدلوله اللغوي وعن معناه الشرعي، نعلم مدلولا واقعيا تطبيقيا في الحياة. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولما يأتيهم تأويله، يوم يأتي تأويله. فهنا في بعض الأزمان يأتي تأويل القرآن حيا نابضا في واقع الحياة، فنكون قد علمنا معناه في اللغة وعلمنا معناه في الشريعة بالتفسير النبوي والتفسير الذي فرض في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم نعلم تفسيرات القرآن أيضا من واقع الحياة حين تأتي الوقائع والأحداث مصدقة لكل كلمة في هذا الكتاب، ومصداقا واقعيا عمليا لقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. لذلك لما تبعنا أيها الإخوة الأحباب قضيتنا مع اليهود في ضوء القرآن الكريم، أريد أن أذكر أننا لا نتناول هذه القضية من جانبها السياسي، ولا من جانبها الاقتصادي، ولا من زاويتها الاجتماعية، ولا من حيث هي صراع موصول بين القوميات أو الأمم أو الحضارات. كل هذا ليس هو البؤرة الاهتمام الأصلية في صراعنا مع اليهود، إنما البؤرة، لأن هذا مكرر بيننا وبين الأمم جميعا، إنما الصراع الحقيقي بيننا وبين اليهود هو أن اليهود يمثلون عداوة الوحي في الأرض، قتلة الأنبياء، أكلة الربا، الذين يقمصون وحي الله وحقائق الشرع الإلهي في كل زمان ومكان. لذلك وكل بالأمة الحفيظة على شرع الله، ووكل بالأمة الشهيدة على هذا الدين إلى يوم القيامة، ووكل بالأمة التي استحفظت على الأمم جميعا كما قال ربنا لتكونوا شهداء على الناس. فأقول أيها الإخوة الأحباب، وكل بهذه الأمة أن تكون في وجه هذه الأمة الأخرى التي تحترق عداوة الوحي وشرائع السماء. نحن إذن نحن المسلمين نمثل بفضل الله، أردنا أو لم نرد، نقصنا على أعقابنا كما هو حالنا الآن، أو قمنا بحق الله في دينه وشرعه، نحن المكلفون إلى يوم القيامة أن نحمل رسالات الله الصحيحة إلى الناس. ورسالات الله الصحيحة كما تحدثنا في القرآن الكريم أو عن القرآن الكريم سابقا أنه كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى حفظ هذا الكتاب إلى يوم الدين. إذا نحن إذا كنا قد قصرنا في جيل من الأجيال، أو انحرفنا واتخذنا القرآن مهجورا في جيل أو زمن من الأزمان، فإن القرآن لا يزال موصولا أو ممدودا يرجى بإذن الله تعالى، وليس هذا مجرد تمني أو رجاء، وإنما هي سنة إلهية مقرورة بإذن الله، يرجى أن يأتي جيل بإذن الله تبارك وتعالى فيفقه هذا القرآن ويفهم أبعاده ومراميه وحدوده، ثم يحمل هذا القرآن واقعا تطبيقيا في أرض الله، فيعيد دين الله إلى الأرض قويا نابضا حيا ينشر ظلاله الوارفة وسعادته على العالمين اجمعين. ومن هنا اريد ان احدد ايها الاخوة الاحباب اننا حين نتكلم في قضيتنا مع اليهود لا نتكلم في مسامرات تاريخية ولا في كلام مضى زمانه، وانما نتكلم في قضية تشكل الان عصب الخطر الداهم على امتنا جميعا. إن أمتنا لم تلق في تاريخها كله بلاء ولا خطرا داهما مبيدا مثل ما تلقى من خطر اليهودية العالمية الآن التي ارتكزت أقدامها وأخذت مواطئ أقدام لها في أرض فلسطين وفي الأرض التي بارك الله تبارك وتعالى فيها وفي الأرض التي أسري فيها إليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تصبح القضية ذات مساس كبير، ذات اتصال وثيق بديننا وبعقائدنا. ومن هنا حين نتكلم عن اليهود أكرر أننا لا نتكلم عن قضية مرحلية انتهت ظروفها بالهزيمة التاريخية لليهود في خيبر، وإنما نتكلم عن قضية من قضايا الاعتقاد والامتداد، ثم هي قضية منذ 60 أو 70 سنة لم يكن يخطر على بال أحد في أرض الله أنها ستعود جذعة قوية مشكوبة الخطر إلى هذا الحد. ومن هنا نعلم أن كتاب ربنا هو الحق من عند الله، وأنه هداية هذه الأمة، وأن هذه الأمة لو تخلت عن التمسك به فلا بد أن تضيع وتطيش تحت أرجل الأمم وأقدام الشعوب جميعا. لا يمكن يكون لنا هوية حقيقية ولا كيان حقيقي في أرض الله إلا إذا أخذنا الهدي والنور والتخطيط والبصر بالمسائل والنظر إلى الأمور وفقه الحياة جميعا، إلا إذا أخذناه من كتاب الله تبارك وتعالى. وصدق الله عز وجل حين يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وقفنا أيها الإخوة الأحباب في إطار هذا القيد الذي أقول أننا نتكلم عن قضية تاريخية ولا نتكلم عن قضية اجتماعية أو سياسية أو قومية أو وطنية أو اقتصادية، إنما نتكلم عن قضية اعتقاد وامتداد حررت في العهد المكي ثم تتابعت فروعها على طول القرآن وعرضه بعد ذلك. أقول لماذا كرر القرآن وقرر وأعاد وأجاد وأفاد في كل آياته حول تقرير تاريخ اليهود القديم، كي يعلمنا أن هذه الأمة أمة من قديم خانت رسالات الله عز وجل ونقصت عن القيام بوحي الله، بل قتلت الأنبياء والمرسلين. نحن الآن نتابع قصتهم من خلال آيات سورة الأعراف المكية وسورة طه وما إلى ذلك من السور من الآيات التي تأتي متكاملة لتشرح لنا هذه القضية وتركز الاعتقاد في نفوس الأمة المسلمة. قلنا إن بني إسرائيل كانوا في ظل فرعون كما تعلمون، منذ عهد يوسف عليه الصلاة والسلام جاء ببني إسرائيل فمكثوا في مصر، وبين موسى وبين يوسف تقريبا نحو 4 قرون ونصف، 450 سنة تقريبا، يعني التاريخ القديم فيه خلافات كثيرة، إنما هو نحو من 4 قرون إلى 5 قرون تقريبا بين موسى عليه السلام وبين يوسف، ويوسف سابق طبعا عليهم السلام أجمعين. بعد ذلك جاء موسى عليه السلام فوجد بني إسرائيل في مصر مستضعفين في الأرض، يعذبون ويقتلون ويذبحون تحت سلطان طاغية جبار باطش، فبعثه الله تعالى ليستنقذ بني إسرائيل من هذه المهانة وليرد فرعون عن هذا الطغيان وهذا الاستعلاء في أرض الله بغير الحق. وكما تعلمون تقررت المسائل إلى أن غرق فرعون، ثم خرج بنو إسرائيل من البحر يتابع القرآن فيقول إن بني إسرائيل بدل أن يشكروا النعمة إن كبوا يريدون أن يعبدوا أصناما كأصنام الوثنيين في الطريق. فعجب موسى عليه السلام وشفه كلامهم، ثم انطلق بهم إلى أرض سيناء التي قدر الله لهم بعد ذلك أن يتيهوا فيها 40 سنة. لما ذهب إلى هناك عليه الصلاة والسلام تركهم، ثم ذهب إلى ميقات ربه. أما قلنا في المرة السابقة إنما الكلام لربط الكلام بعضه ببعض. ثم لما ذهب إلى الميقات 40 ليلة فقط لا تكفي للحراب فرد واحد، وإذا ببني إسرائيل ينحرفون في أصل الأصول جميعا، ثم لا ينحرفون بالكلام وإنما انحراف عملي واقعي. إذا بهم يجمعون الذهب ثم يصنعون عجا له خوار عز، تصوروا لو صنعوا مثلا شيئا يعني حتى كريما أو شيئا يعني له مظهر الكرامة، إنما عجلا ذهبا له خوار، ثم قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي وخروا عليه صما وعميانا يعبدونه من دون الله تعالى. رجع موسى عليه السلام وأخذ يصب جام غضبه على أخيه لأنه هو النبي الذي استخلفه من ورائه في قومه، وقال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولكن أين تذهب صرخات هارون النبي الفصيح عليه الصلاة والسلام؟ أين تذهب وأين تقبل في شعب قد أصم أذنيه عن آيات الله وعمي عن الاستجابة لدين الله تبارك وتعالى؟ لذلك قال هارون في غاية الأسى والأسف يقول لأخيه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وفي سورة الأعراف يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لاحظنا أن هارون عليه السلام النبي الفصيح الذي جاءهم بالكلام النير البين يعظهم ويردهم إلى دين الله، لاحظنا أنه يقول عنهم فلا تشمت بي الأعداء. موسى عليه السلام قال عنهم المفسدين، اخلفني في قومي وأصلح ولا نتبع سبيل المفسدين. وهم إذا المفسدون هم أعداء الأنبياء حاولوا قتل هارون عليه السلام النبي عليه السلام جميعا، النبي الذي أراد أن يهديهم ويردهم لا عن مسألة فيها خلاف، وإنما هي مسألة تتصل بأصل الأصول جميعا وهو التوحيد. ثم بعد ذلك لما دعا موسى، وقفنا عند هنا، لما دعا موسى عليه السلام تلفت عن يمين وشمال فلم يجد أحدا أهلا لأن يشمله بالدعوة معه ومع أخيه،
تصوروا أمة كاملة لا يوجد، لابد أن هناك ناس كانوا يقرؤون عبادة العيد إنصافا، العادة هي سنة الله هكذا. إنما انظروا هنا، يقول العلماء هنا أمر خطير، يعني هل كان من المعقول أن بني إسرائيل جميعا رضوا بعبادة العيد؟ لا، لابد أن فيه ناس كرهوا عبادة العيد. لكن هنا تأتي قضية المستضعفين التي تحدثنا عنها كثيرا سابقا. هناك قوم كانوا يكرهون عبادة العيد في بني إسرائيل، لكنهم أمام الطغيان والبطش، أمام العربدة العقائدية التي اندلعت في بني إسرائيل، خنسوا وسكتوا وأحنوا رؤوسهم وطأطأوا نفوسهم وقالوا لا شأن لنا، فليعبدوا ما شاءوا. إذا كان هارون لم يفلح فماذا نصنع؟ فلما كرهوا بقلوبهم ولم يكن لهذه الكراهية واقع في حياتهم ولا مدلول عملي يرد هذا البلاء الذي وقع في بني إسرائيل، أصبح الساكتون بهذه المثابة مثل العابدين من دون الله للعجل. تلملوا هذا المعنى. هؤلاء الذين كرهوا سكتوا وخنسوا وتأخروا وقالوا لا شأن لنا، دع الملك للمالك، أقام العباد فيما أراد، العباد المشهورة دع الملك للمالك، أقام العباد فيما أراد، من اعترض انصرف، الكلام التواكل القاتل الذي قتل هذه الأمة وخلفها وراء الأمم والشعوب. هنا كان ينبغي أن يقوم هؤلاء فيساندوا نبيهم عليه السلام هارون ويقولون لبني إسرائيل لقد ظلمتم. فإذا وجد العباد الجهلة الذين عبدوا العجل من دون الله، إذا وجدوا نبيهم ثم طائفة معه، ربما تعثرت حركة العبادة الجديدة، ربما توقفت، ربما علموا عنهم على باطل وضلال. أما إذا سكت المجتمع كله، أما إذا أبقوا المهمة على رجل واحد، هنا لا يقبل منهم هذا. لذلك لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه ولأخيه فقط، لأن أخاه لم يسكت وإنما عالم وقاوم وأخذ ينصح بني إسرائيل ويبين لهم الخطيئة التي وقعوا فيها. فقال موسى عليه السلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد هذا حصلت حادثة عجيبة ولا عجب مع بني إسرائيل. قال موسى عليه السلام لا بد أن نعتبر عن عبادة العجل ونعلن توبتنا إلى الله تبارك وتعالى، وأذن الله له أن يختار 70 رجلا من خلاصة وخاصة بني إسرائيل. يبقى إذن اللي هيختارهم دول ذؤابة بني إسرائيل، خلاصة التصفية النهائية من بني إسرائيل. فلما اختارهم لابد أن يكونوا أفضل بني إسرائيل جميعا، وفعلا اختارهم وأخذهم معه إلى الجبل حتى إذا جاء ميقات ربه وحادثه وكلمه كما كان يكلمه، يعلن هؤلاء اعتذارهم على الجبل وتوبتهم وندمهم، وأنهم يعلنون عند الجبل أنهم أخطأوا هم وقومهم جميعا. إذا كان الغرض من 70 هو إعلان التوبة والاعتذار عن عبادة العجل، لأن عبادة العجل يا إخوانا كما قلنا أصل الأصول هو التوحيد. ما لو كانت مسألة خلافية، يعني الناس مثلا دلوقتي تختلف، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولا يغسل يديه، يرفع اليدين عند شحمتي الأذنين ولا بحذاء المنكبين، كل هذه أمور موسعة في الشرع. أما أصل الأصول، أما قضية التوحيد فلا جدال ولا خلاف ولا كلام حولها إطلاقا، هي قضية بينة واضحة لا تحتمل جدلا ولا خلافا ولا تشقيقا ولا تفريعا، قضية واحدة، من شقق وفرع وجدل فيها فهو يتبع أهواءه وشهواته وزيغ القلوب، إنها قضية واضحة غاية الوضوح. فلما اختار موسى قومه، يقول القرآن واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. انظروا اختار، اذا ده تصفية من بني اسرائيل، الوف مؤلفة، فصف الى ان اختار 70. ثم 70 هؤلاء ليس واحد او اثنين او ثلاثة نقول اخطأوا، انما 70 يعني 70 اذا اخطأ 10 ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يعني لو انحرف 20 من 70 ال50 يقفوا ضدهم، لان افترض ما انحرف 30 برضو في عندنا اغلبية 40. انما بنو اسرائيل عادة لا يكاد يوجد فيهم رجل ناصح رشيد في مواطن الضلال والزاد مع الاسف الشديد، لان لما اختار هؤلاء وذهبوا للاعتذار فانطلق موسى امامهم ودخل في دخان واخذ يكلم الله تبارك وتعالى. طبعا يسمع صوت موسى ولا يسمع لله تبارك وتعالى صوت ولا حرف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى كيف كان يكلم موسى الله اعلم. هذه حالة يعني يفهم بها موسى بلا صوت ولا حرف، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وليس كمثله شيء هو السميع البصير. اما موسى عليه السلام فيتكلم بلغته مع ربه لانه يعلم الألسنة كلها. فلما موسى اخذ يتكلم صاحوا من خلفه، بدل ما يسجدوا ويقروا ساجدين في هذا الموطن ويعلنوا توبتهم، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ارادوا ان يعتذروا من بنية فوقعوا في اشد منها. وتتعلق بايه؟ تتعلق بصلب الاعتقاد ايضا، لان الله تبارك وتعالى لا يرى بالابصار في هذه الحياة الدنيا. كيف يرى الانسان الثاني الجاهل القاصر العاجز كيف يرى ربه تبارك وتعالى الذي احاط بكل شيء علما؟ فانطلقوا يصيحون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ارادوا ان يعالجوا بنية فوقعوا في اشد منها، سفاهة وحمق وطيش عجيب. وهؤلاء هم المختارون، مش 70 من دهماء بني اسرائيل ولا 10 ولا 20، انما 70 من خيارهم فوقعوا في خطيئة اخرى من خطايا الاعتقاد. حينئذ اخذتهم الصاعقة باذن الله فخروا صاعقين ميتين جميعا او شبه اموات. هنا اخذ موسى يضرع الى الله عز وجل في دعاء باك ضارع يقول يا رب هؤلاء خلاصة بني اسرائيل وانا جئتهم ليعتذروا ولكنهم ماتوا الان او صعقوا، يا رب كيف ماذا اقول لبني اسرائيل وهم شعب مشاق صلب الرقب؟ واخذ يعتذر الى الله ويتوب ويبكي ويندم ويعلن. انظروا ماذا قال القران، فلما اخذتهم الرجفة قال يعني موسى قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. انظروا التسمية، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. نريد كما قلنا مرارا اذا قرأنا القرآن العظيم ان نتأمل الالفاظ وان نقف عند كل كلمة، فان هذا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. في كتاب مشهور الان اسمه بروتوكولات ايه؟ ها بروتوكولات؟ بروتوكولات حكماء صهيون، تصوروا حكماء. الحكمة دي يؤتي الحكمة من يشاء، بقى يعني زعماء صهيون سموا بالحكماء، والترجمة كده المترجم البروتوكولات حكماء صهيون. لو كان المترجم بياخد من القرآن كان سماه بروتوكولات ايه؟ فهيه بروتوكولات سفهاء صهيون. ليه؟ لأن سيدنا موسى وهو الذي وهو أكبر أنبيائهم وهو أعلم بهم سمى خلاصتهم وخيارهم والسبعين المختارين من بينهم سماهم ايه؟ السفهاء. قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. دعا سيدنا موسى الضارع الباكي الحزين من أجل إنقاذ هؤلاء الخطاؤون الذين يحترفون الخطايا اعترافا، وليس اعتراف الخطايا في الفروع إنما في صلب العقائد وذؤابات العقائد جميعا. فقال رب أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذه أيضا موقف. يبقى بعد عبادة العيد ومحاولة قتل النبي هارون، وهذه عقيدة احترام الأنبياء وتبعيتهم فريضة، فإذا الإنسان سب نبيا فهذا كفر، فإذا أراد أن يقتله فهذا أكفر، فإذا قتله شأن بني إسرائيل جميعا فهذا غاية الكفر والخلود والعياذ بالله تعالى. فنقول بعد هذا طلبوا أن يروا الله جهرة سبحانه وتعالى، رغم أن نبيهم علمهم أن هذا لا يكون وكذا أخير. بعد هذا يقص القرآن الكريم قصتهم ويتابع في سورة الأعراف، لما تمسكوا المصاحف إن شاء الله تتابعوا هذا وتقرأوا وتتأملوا فيها، وبعدين الإنسان إن شاء الله يرجع إلى التفسير، أي تفسير لابن كثير أو إيه أو غيره، يراجع المعاني تنطبع عنده السورة الكلية الصحيحة. بعد ما قص عن بني إسرائيل خبرهم أولا أنهم أتاهم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويتخاطب مع اليهود، جاءت الآيات في سورة الأعراف تفرش الدعوة أمام اليهود حتى يتبصروا ويتبينوا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، وليس نازلا من الأرض ولا نازلا من السماء فجأة، وإنما هو نبي على آثار الأنبياء من قبل، ومن آمن بموسى وعيسى ويوسف وهارون وكل الأنبياء لا بد راغما إن كان مؤمنا حقا لا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا بشرت به كل الأنبياء من قبل. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآيات الكريمة. ثم يقص القرآن عن بني إسرائيل النعم الجزيلة التي أعطاها الله لهم وهم في عهد الفيل لما تاهوا، وكما تعلمون جاء في القرآن المدني بعد ذلك قصة الفيل. هنا عند لما رجع موسى بهم من الجبل وأعطيت إليه ألواح التوراة قبلها، أمر بني إسرائيل أن يتبعوا التوراة، فقالوا هذه الشريعة ثقيلة علينا ولا نستطيع أن نأخذها، فأخذ موسى عليه السلام يعالجهم باللين تارة وبالشدة تارة، وهارون عليه السلام ينصحهم بلسانه الزلق الفصيح النصيح، ولا فائدة. فماذا كانت النتيجة؟ لم يستكينوا ويستجيبوا إلى طاعة الله عز وجل إلا بعد أن أخذ جبل الطور رفعه فوق رؤوسهم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم. النفس كلمة نتقنا في القرآن، النفس يعني ايه؟ لما ترفع الراديو ما تقولش نتقت الراديو لانه سالك، سالك مش غير لاصق في الارض، انما الشيء اللي لاصق في غاية الالتصاق في الارض وهو ثقيل جدا تقول انا زعزعته او نقضته من مكانه او نتقته. ربنا جل شأنه خلع الجبل من جذوره خلعا ورفعه فوق رؤوسهم، جبل ممتد عدة كلوات رفعه فوق رؤوسهم وقال يا بني إسرائيل إما أن تطيعوا وإما أن تبادوا، فخروا ساجدين وقالوا سمعنا وأطعنا. فلما نزل الجبل قالوا كلمتهم الشهيرة سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجب. لا يوجد في التاريخ أمة على الإطلاق قالت هذه الكلمة لأنبيائها. المؤمنين الحمد لله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شأن بني إسرائيل دائما لا يتكلف ذلك إلا تحت القوة القاهرة أن يقولوا لأنبيائهم سمعنا وعصينا والعياذ بالله. يعني لو قالوا لم نسمع حتى كذبا، وقالوا لم نسمع وعصينا من أجل ذلك، كان يبقى فيه نوع من الأدب نوعا ما، إنما لا، سمعنا وعلمنا إن كلامك أيها الرسول هو كلام الوحي ولكن صنعت رغم ذلك، غاية الفجور. المهم في هذا أن القرآن الكريم بعد ما قص قصتهم في التين، لماذا تاهوا كما تعلمون؟ لأن موسى عليه السلام قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة في فلسطين، الكنعانيين كانوا كفر في ذلك الوقت، فقال موسى ادخلوا هذه الأرض أذن الله لكم أن تدخلوها وكتبها لكم. فلما راجعوه في ذلك وجدنا أعجب قصة في تاريخ الحروب والقوات جميعا، لم نسمع قط ان امها فعلت ذلك مع قائد. اولا قائدها نبي، ثم هو اكبر انبياء بني اسرائيل جميعا، ثم معه نبي اخر وهو هارون، ليس نبيا واحدا وانما نبيان. ثم موسى عليه السلام اراهم المعجزات تباعا منذ ما كانوا تحت قهر فرعون الى يومنا هذا وهم يرون المعجزات تباعا على يد موسى. ثم ما خذ لهم موسى قط في وعد وعدهم به، انما اصدقهم الله الوعد دائما. ومع ذلك قال لهم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. ابو مال ربنا يديكم القوه والايمان وتدخلوا على الجبارين. نفس القصه بتتكرر مع المسلمين، ادخلوا يقولوا لا ده ان فيها قوما جبارين. قلبت القضيه الان، لان الذي يفرق بامر الله لابد ان يجبن وينخلع قلبه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. من هنا قال يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. طب لما يخرجوا منها دي عاوزه اطفال النمل يدخلها، الفئران تدخلها، اخرج منها الجبابره ونحن ندخلها. فحكم الله عليه، قال رب شوف انظروا، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. مره اخرى حتى القران المدني يكرر هذا. موسى عليه السلام امام طوفان الرعب والجبن والقهر من قومه لم يلد في نهايه المطاف الا ان يعالج ربه في اتى وضراعا، رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحكم الله تبارك وتعالى حكمه الصارم، قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. وتاه في سيناء كما نعلم. ومع ذلك مع هذا التيه كان الله عز وجل يريد ان يربي من المؤمنين منهم من اطلابهم هذا الجيل الذي ربي في عهد فرعون وفي ظل القهر والجبروت والبطش والاستخزاء، هذا الجيل لابد ان يبات وياتي جيل اخر. اذن كان التيه لتربيه جيل اخر من بني اسرائيل يقومون برساله الله في الارض سبحانه وتعالى. لذلك اخذ الله عز وجل يتابعهم بالنعم رغم هذا التيه، فانزل عليهم فيه المن والسلوى. ثم وقفوا في صحراء سيناء في الحر والشرب العظيم وقالوا يا موسى اضعتنا، كنا في ظلال فرعون ناكل البصل والثوم والماء، لماذا اخرجتنا من مصر؟ هكذا موجود في التوراه عندهم انهم اخذوا يسبون موسى عليه السلام ويقولون والله اذا كان الثوم والبصل والفجد في مصر كان احسن من البلاد. فجاء موسى بحجر وضربه فانفجرت منه 12 عينا، كل قبيله منهم 12 قبيله، كل قبيله من هذا الحجر تأخذ عينا من الماء تشرب منها وتتمتع وتسكد وربها، آيات بينة. ومع ذلك هل اقتنع بنو إسرائيل بعد هذا كله؟ أبدا. يقص علينا القرآن المكي ولا يزال يتابع في سورة الأعراف وغيرها أن بني إسرائيل لا تزال قلوبهم أقسى من الحجارة أمام الآيات البينات، ورغم النبوة المشرقة التي بين أظهرهم ممثلة في موسى وهارون عليهما السلام. ماذا حدث؟ قيل لهم بعد موسى عليه السلام ادخلوا هذه القرية وأنتم داخلون بيت المقدس، يعني أو أريحة اللي سموا الصاروخ باسمها الآن أريحة، وقال لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. دخل بنو اسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبدلوا في القول والعمل جميعا، بدل ما يسجدهم دخلوا يلحقون على أجساهم، ثم اخذوا بدل ما يقول لا اله الا الله او حطه نحط في هذا المكان بامر الله حطه، اخذوا يسخر بعضهم من بعض من قول الرسول ويقولون حبه في شعيره او حنطه او ما الى ذلك كما جاء في حديث البخاري وغيره في بيان هذه الايه. اذا بنو اسرائيل امه في غايه الضلال والعوج، القران يريد ان يغرس هذا المعنى في قلوب المؤمنين والمؤمنات منذ العهد المكي. ثم ماذا؟ ربما يقول انسان ده كان جيل، كان هذا الجيل الذي ربي في عهد فرعون ما تزال تنعكس عليه اخلاق الذله طيب يقص القرآن بعد ذلك قصة جيل بعد موسى بثلاثة قرون تقريبا. جيل بعد موسى عليه السلام بعد ما دخل بنو اسرائيل فلسطين واستقروا فيها وقامت لهم دولة وحضارة واستقروا في هذا المكان، يقص القرآن قصة لا نظير لها بين الأمم والشعوب جميعا. كلكم عارفين هذه القصة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، هي قرية أنطاكيا أو قرية إيلات هذه. أيلة أو إيلات هذه يقال إنها إما أيلة أو إيلات، إيلات الآن اللي خدوها كانت اسمها أيلة قديما وسموها إيلات الآن، ويكررون التاريخ مرة أخرى، وسيكرر الله عز وجل لهم العقوبة مرات ومرات إن شاء الله كما سنعلم من سياق الآيات الآن بإذن الله تعالى. نقول القرآن يقص علينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أيضا، واسألهم، اسأل بني إسرائيل حين يجادلونك مستقبلا، هذا تزود للمستقبل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ربنا جل شأنه لا يعاقب أحدا إلا بذنوبه، لذلك امتحن بني إسرائيل، حرم عليهم العمل بيوم السبت، ثم كانت الحيتان تأتي يوم السبت وهم محرم عليهم الصيد، فكانوا ينصبون لها الشباكة ثم يصيدونها في يوم الأحد، تدخل في يوم السبت ويغلقون عليها في يوم السبت المحرم ثم يصيدونها في يوم الأحد. اليهود هم أهل الحيل في الأرض إلى يومنا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا فيقول ما معناه؟ لا تستحلوا، لا تكونوا كاليهود يا أمة محمد، لا تكونوا كاليهود يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، حيلة يحتالون بها زي اللي يجي مثلا النهاردة يقول لك الربا، لا ربا حرام، طب شارك الاستثمار، لا دي ما فيش حاجة بفوائد، بيسمها فوائد يعني ايه، بلاش كلمة ربا يبقى فيها فايدة، والله ما فيها فايدة، فيها عايدة، فيها أبرة عايدة يمكن، إنما كلها عايدة وفايدة. هو أنتوا عارفين الاحتلال الإنجليزي ما جاء أنا إلا عقب أبرة عايدة والفايدة، لما تقروا تاريخكم تعرفوا عايدة الخديوي إسماعيل بروحوا لدعوه، تعرفوا إن أبرة عايدة عملها الخديوي إسماعيل في شعب أمي مسكين واقترب بالربا، فكانت النتيجة هي الاحتلال الإنجليزي الذي غير أخلاقنا وبدل ديننا وقتل المؤمنين والمؤمنات في بلادنا 75 سنة متواصلة والعياذ بالله. فنحن نقول الآن اليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل وصادوا الصيد المحرم، فماذا كانت النتيجة؟ التفتوا يا إخوان، لم يحدث في تاريخ الأمم والشعوب على كثرة المخطئين والخطائين وعلى كثرة المشركين والفسقة والمجرمين في تاريخ النبوات جميعا، لم يحدثنا القرآن قط عن عقوبة مثل هذه العقوبة. حين فسقوا وفجروا في السبت قامت أمة منهم فعظوهم، وإذ قالت أمة منهم لما فعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. خذ بالك لمراحل، في المرحلة الأولى قام المؤمنون ينصحون وهم قلة، فاضطهدوا وعذبوا وأوذوا في بني إسرائيل، وأخذوا يسخرون منهم ويقولون ده احنا الصيف بيجيب لنا مكاسب كذا، وزي السياحة الآن من الربا والخمر، يسخرون من المؤمنين، أنتم دفعكم ضيقا ترجعيون، أنتم تريدون أن تعطلوا الإنتاج، والكلام الطويل اللي قالوه بني إسرائيل ولا يزال مكرور في أمم الشعوب جميعا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، عذاب شديد الأول، أخذهم بالضراء، أخذهم بالتذكرة، بتصليب الأعداء، تذكرة وتنبيه، عسى أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. فلما عتوا عما نهوا عنه خلاص تقرر أنهم ماضون في الخطيئة، وتقرر أنهم لن يرجعوا ابدا، واتقامت عليهم الحجه من بين ايديهم ومن خلفهم، ربنا قلبهم في الخيرات فابوا الا المعصيه، قلبهم في الضراء فابوا الا المعصيه، بعث لهم مذكرين ومنذرين يحذرونهم فابوا الا المعصيه، فلما عتوا جاوزوا الحدود، فلما عتوا عما نهوا عنه ماذا حدث؟ عقوبه لم تقع على الاولين والاخرين، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. انقلبوا هؤلاء العتاة قرده خاسئين، قرده حقيقيه. ثم مكثت ثلاثه ايام ثم قطع الله دابرهم وانتهى والحمد لله رب العالمين. القضيه اذن سؤالنا هنا، لماذا يقص علينا القران هذه القصه حتى يبين لنا ان بني اسرائيل عتوا من دون الامم جميعا عتوا لم يسبق في التاريخ، ولذلك كانت العقوبه غير مسبوقه ولا مسبوقه، لم يحدثنا القران ولم نرى في امه انها خسفت ومسخت قرده وخنازير كما قال القران في ايات اخرى الا بني اسرائيل. كل هذا في القرآن، في الكلام كل هذا على العهد المكي، يوم كان المؤمنون والمؤمنات أمة مستضعفة مطاردة معذبة مكتبة. ما شأننا بكل هذا؟ لكي تنغرس في قلوبنا نفرة عارمة من بني إسرائيل عامة، لا لقوميتهم، لا والله هم حقيقة أبناء الأنبياء والمرسلين، إنما لأنهم خانوا رسالة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من عبيده نسخ ولا قرابة، وإنما بينه وبين الناس منهاج ودين، فإن أطاعوا واتبعوا هذا الدين فهم أحبابه وأولياءه، ولو كانوا عبدا حبشيا كان رأسه زبيبا، وإذا خالفوا عن أمر الله وغيروا دين الله كانوا أعداء لله عز وجل، ولو كانوا من أشراف قريش كأبي جهل وأبي لهب إلى آخر ما نعلم من تاريخنا وديننا. لذلك جاءت آية بعد سلسلة هذا الكلام، جاءت آية في سورة الأعراف تعطينا هذا المعنى مجسما، وتعطينا بشرى إذا اتبعنا طريق الحق، تعطينا البشرى في معركتنا مع بني إسرائيل الحاضرة، تعطينا البشرى بمدد الله ومعونته سبحانه وتعالى. تقول الآية تعقيبا: وإذ تأذن ربك، تأذن أعلم وأخبر خبرا عاليا بينا ليس جرا، تأذن زي الأذان، الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الأذان يكون فيه إعلام، واحد يبدأ بينه بالنفس ليس أذان هذا، إنما الأذان من شأنه أن يكون عاليا صباحا يسمع الناس. وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم، على مين؟ على الذين أخطأوا في السبت، لا هؤلاء لن يعيشوا إلى يوم القيامة، إنما على بني إسرائيل جميعا. وإذ تأذن ربك لا يبعثن، اللام هنا في اللغة العربية للتأكيد، ويبعثن فعل مضارع مؤكد بنون التأكيد الثقيلة، وفيه قسم محذوف، يعني شوفوا مؤكدات اللغة، القسم والنام ونون التأكيد الثقيلة والتأذين من الله عز وجل لإعلام البين، هذا التأكيد البالغ الذي أقسم عليه الرب الجليل ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. سؤالنا هنا، هل أغضب أصحاب السبت أغضبوا ربهم إلى الدرجة التي أقسم أن يعمم الحكم عليهم إلى يوم القيامة بالعذاب؟ حاشا لله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الذرية بما فعل الجنود كما يقول العوام خطأ، إن الله تعالى على غاية العدل والفضل والرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا ماذا؟ علم الله عز وجل أن بني إسرائيل أمة موصولة في الضلال والالتواء والعوج والتتابع على خلق واحد في عداوة الوحي وقتل الأنبياء والمرسلين وأكل الربا وامتهان الأعراض وارتكاب الفواحش وقيادة الأمم والشعوب في الضلالات والفواحش والشناعات، علم الله أن هذا خلق دائم متكرر في بني إسرائيل، لذلك أقسم مؤكدا أنه لابد أن يؤاخذ بني إسرائيل كل فترة بأن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب. وهذا وعد إلهي متكرر دائما. ولو أن الله عز وجل وجد أمة المسلمين الآن على أدنى أحوال الخير، على أدنى أحوال الانقياد، لو وجدها أمة لا تأكل الربا جهارا نهارا، لو وجدها أمة لا تبالغ في هذا الفجور، لأنزل عليها نصره سبحانه وتعالى. لكن أنى ينزل نصر الله عز وجل علينا ونحن مع الأسف الشديد أسوأ حالا من اليهود الآن؟ أحيانا نحن أسوأ حالا من اليهود. فإذا وعيد من الله عز وجل ووعد وبشرى للمؤمنين إن عادوا إلى دينهم وتابعوا طريق الوحي فلا بد أن يأتي وعد الله إن شاء الله. الناس الآن تقول لك مثلا ده أمريكا تنصر اليهود، إحنا هنعمل إيه؟ إحنا هنحارب أمريكا. طيب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لو أصلحنا قلوبنا نحن هنا لا لو الله قلوب الامريكان والروس والدنيا جميعا وحولها ضد اليهود. هذه سنة الله وقدرته، هذه بدهية عند المؤمن. لو اننا اصلحنا القلوب هنا لالتوت قلوب هؤلاء الذين يناصرون اليهود على اليهود، ولقام فيهم هتلر اخر وهتلر واخرون. لقد كان اليهود لا يجدون مأوى طوال التاريخ منذ بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، لم يجدوا امنا ولا امانا الا في ظل الاسلام. وكانوا يذبحون في روسيا ويذبحون في اوروبا جميعا، ولقد نعلم جميعا، كلنا نعلم تاريخ اليهود في اوروبا، وان اليهود كان في اوروبا المثل الشعبي عند الاوروبيين جميعا يضرب به المثل في التحقير هو اليهودي. اذا ارادوا ان يحقروا شيئا قبل ان يستطيع اليهود ان يسيطروا على الاعلام العالمي ويحولوا السبة والسخرية الى المسلمين الان بذنوبهم. لذلك ايها الاخوة الاحباب الاية واضحة، واذ تأذن ربك، ده في ختام سلسلة الكلام الطويل الذي تحدثت عنهم به سورة الاعراف، غرسا للعقائد في قلوب المؤمنين. اخبرنا الله عز وجل انه قادر في كل زمان وكان وسيفعل باذنه وفضله ان يسلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب بذنوبهم. لكن بحساب من الان والمعركة بيننا وبينهم لا بد ان نتقي الله نحن لكي يعطف علينا قلوب عباده جميعا، لكي يرد هذه الهجمة البالغة التي لا يمكن ان نردها الا بان نصل اسبابنا وحبالنا ودعوتنا بالله الواحد القهار سبحانه وتعالى. حين نتكلم عن موضوع اليهود ونذكر مرة اخرى ايها الاخوة اننا نتكلم في سلسلة العقيدة ونتناول هذه القضية من هذه الزاوية حتى لا تختلط علينا الامور وحتى لا تتسع علينا اسباب الشرح فننسى الاصل الذي ننبعث منه. اقول حين القرآن المكي فيه كثير من هذا، لعل ما قلناه الى الان يقرر القضية التي اردنا ان نبينها، وهي ان القرآن الكريم قد اهتم بشأن اليهود اهتماما واضحا فبين حقائقهم وزيفهم وضلالهم وعداوتهم للوحي والدين من اول الطريق. والمسلمون في مكة ليسوا مهيئين بالنظر البشري ولا بالمقاييس المادية البشرية، ليسوا مهيئين لهذه القضية، إنما العقائد لابد أن تقرر سواء كنا مهيئين لها أو غير مهيئين، سواء كان جاء ميعادها أو لم يأتي ميعادها، لابد العقائد الأصلية تقرر للناس وتعلم ويعترف بها الناس ويؤمنون بها ويوقنون بها ولو لم تأتي مدارينها كاملة. وإلا نحن نؤمن بالقيامة، هل رأى من أحد منا القيامة؟ أبدا. هل رأى أحد منا الجنة والنار والنفخة الأولى والنفخة الثانية وتصدع الكون وتبدل الأحياء والأشياء؟ ما رأينا ذلك، إنما نؤمن به بظهر الغيب أنها عقيدة. هل رأينا الملائكة؟ ما رأينا، إذا نؤمن بالملائكة إيمانا يقينيا. وهكذا لابد من الإيمان بالعقائد ولو لم نرى ونتحقق. فنحن كنا في العهد المكي إذا يقرر لنا، وهي يعني إشارة موصولة للناس إلى يوم القيامة، أن هذه قضية من قضايا الاعتقاد والامتداد التي لا تخضع للظروف والمراحل إلى آخر ما تكلمنا في ذلك. لعل ما قلنا في هذا يكفي وزيادة. هنا نريد أن نلقي ضوءا يسيرا استغفر الله، بل نريد ان ناخذ ضوءا يسيرا من القران، لا نلقي نحن ضوءا يسيرا على القران، انما ناخذ ضوءا يسيرا من القران الوقت لا يتسع، انما لتتمه القضيه. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه كان مهاجر وفي راسه تماما وفي قلبه ووعيه هذه التربيه، وكان يعلم انه سيلقى من بني اسرائيل عنتا بالغا. هيئ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لذلك. لذلك لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لماذا؟ قالوا لأنه يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، فنحن نصومه شكرا لله. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال جملة في غاية الحكمة والوعي النبوي لهذه القضية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن أولى وأحق بموسى منهم، نحن أحق وأولى بموسى منهم. فهم صحيح ينتسبون إلى موسى تاريخيا، لكنهم بدلوا وغيروا دين موسى، فهم أبعد الناس عن موسى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. دي سنة دائمة، أولى الناس بمحمد هم الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا أبعد الناس عن نسله وعن نسبه صلى الله عليه وسلم. الشاعر إقبال الذي وصفت عليه زمان اللي هو قال يقرأ القرآن كأنه نزل عليه، كان له أبيات شهيرة في هذا، يقول الشاعر الهندي يهمس في أدب: إن لم يرعكم يا سلاطين العرب، إن العالم العربي شعب جاء من فوق الأبوة والبنوة والنسب، وامتد في معنى النبي محمد لا في الحدود ولا في الثغور ولا في النسب. أي الشعوب تعلمت من قبلكم سرا مليئا بالطرافة والعجب، إن التولي للنبي براءة من عمه الدان القرب أبي له. نحن لا ننتسب إلى ذوات وأشخاص، إنما ننتسب إلى حقائق ومعايير ودين، فمن تبع هذه الحقائق والمعايير والدين فهو أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أبعد الناس عن العرب، ولو كان أبعد الناس عن النسب النبوي. والعكس صحيح تماما. نحن حين نقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحن أحق وأولى بموسى منهم، فصامه وأمر بالصيام، ثم عقد معاهدة مع اليهود على غاية العدل والفضل، لأن معنى كراهيتي لليهود يؤدي إن أنا أظلم اليهود أو النصراني أو أي دين؟ لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هنا نحن أمة جديدة في الأرض، نحن أخلاق تنتسب إلى الله رب العالمين، نحن معايير لا نظير لها في الكون جميعا، لأن الذي شرعها هو الله سبحانه وتعالى، والناس جميعا عبيده لا يظلم ولا يحابي سبحانه وتعالى. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أخونا اللي كان سأل السؤال وكان يقول كيف عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة؟ أولا لا يصح أن يظلم واحدا من اليهود أو من اليهوديات بحجة أن القرآن قد قرر عنهم أنهم كفر وكذا. نعم هم كذلك، لكن المعاملة في الدولة الإسلامية والتناصب لا ينبغي أن يكون بالجور، بل كما تعلمون أن مسلما سرق من يهودي، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن المسلم، لأن أهل المسلم جاءوا فأقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنهم لم يسرق، وكانوا كاذبين أو كان ابنهم كاذب وهم أقسموا بناء على قوله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن المسلم، فنزلت الآيات في قلب العهد المدني بعد الدولة وبعد هجرة اليهود وبعد ظهور أباهم الواقعي. نزلت الآيات تقول إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من الخائنين؟ المسلم الذي سرق، لأنه الآن ليس مسلما بالمعنى الحقيقي. ولا تكن للخائنين خصيما إلى آخر ما نزلت الآيات كما تعلمون في سورة النساء. وقال ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إنصاف لا نظير له في التاريخ والأمم والشعوب، لأن هذا الإنصاف جاء من عند رب العالمين مش رب الجنود ولا يهوى رب بني إسرائيل كما يقول الضلال من بني إسرائيل ليومنا هذا، إن ربنا هو رب العالمين. لذلك أول آية تقرأناها في كتاب الله الحمد لله. ما احنا بنقول نتأمل القرآن لأن كل كلمة موضوعة في الميزان غاية الدقة والحكمة. أول المسلم ما يصلي في اليوم 17 مرة فريضة، عدا السنن، عدا قراءة الفاتحة في المصحف، استهلال المصحف، بعد تتويج المصحف بالرحمة البالغة من الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ليس ربا لقومية ولا وطنية ولا جنسية معينة، وإنما هو رب العالمين جميعا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود على هذا النمط العبد والفضل، فعقد معهم معاهدة على رأي. طيب المعاهدة اللي عقدتها مع اليهود النبي عليه الصلاة والسلام تشبه المعاهدات اللي تعقد الآن؟ خطأ، قياس مضحك، ضل به الضلون وأضلوا به أممهم وشعوبهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وجد اليهود سبقوه بقرن أو أكثر في هذه البلاد، وامتلكوا فيها ما امتلكوا في الجاهلية، وأصبحت لهم منازل وحصون وزروع إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس مركزيا ولا لمنيا يصابر ويؤمم، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بغاية العدل والفضل والرحمة للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لذلك وأقر اليهود على ما هم عليه، الوضع أخذوه اكتسبوه في الجاهلية أقرناه، رغم أنهم أخذوه بالربا وكذا، الإسلام يأتي يجب ما قبل، خلاص نصفح عما مضى ونتابع الآن من الآن، المسلم المسلم نعامله من الآن، واليهودي الذي يتعامل معنا نعامله من الآن ولا نعامله بأحقاد الماضي، انتهت قضية الماضي ونبدأ. فبدأ معهم معاهدة جديدة، ثم لما نقصوا لم يعاملهم على خطاياهم السابقة، إنما عاملهم على خطاياهم ومكائدهم التي ارتكبوها في حق الإسلام والمسلمين بعد المعاهدة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة اليهود استقبلوه استقبالا في أول الأمر، ظنوا أنهم بقدرتهم أن يخدعوه وأن يحولوه إلى وجهته. كان عندهم هم طبعا في التوراة وفي بني إسرائيل، رسل بني إسرائيل ينبئون أنه سيأتي مسيح يخلص الناس، فلما جاءهم عيسى ابن مريم كذبوه وينتظرون المسيح الدجال إلى الآن اليهود. لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين اليهود ظنوا أنه هو هذا الذي، فقالوا لو تبعنا ومشى معنا وسمع كلامنا نتبع ونصدق. فلما وجدوه عربيا وجدوه يأتي بالحق من عند الله وأنه لا يتبع أهواءهم وأضامينهم، تيقنوا أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكن قلوب اليهود تفور بالعداوة على خلاصة أنبيائهم. كيف لا يعاملون محمدا بغاية الحقد والضراوة وقد عاملوا موسى بذلك؟ أن تعلمهم لماذا خسف بقارون؟ لأن بني إسرائيل استأجروا بغية، امرأة بغية زانية، وقالوا لها قومي في وسط المجالس، قارون استأجرها وقال كان من قوم موسى، وقال لها قومي في وسط بني إسرائيل وقولي إن موسى فجر بي. غاية الفجور بني إسرائيل، شوف النبي المكرم اللي ربنا جل شأنه اصطفاه على العالمين وكلمه ثم استنقذهم به من مهانة فرعون، مع ذلك تمردوا عليه غاية التمرد. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، لما جاء صلى الله عليه وسلم أظنوا أنهم يستطيعون خداعا، فلما وجدوه يوحى إليه وأنه مأمور من عند الله وسألوه بدأوا يتبعون طريقة الشبهات الدينية، يحرجونه بأسئلة لا يعلمها أحد إلا الأنبياء من التاريخ الماضي، وعند بني إسرائيل كان عندهم علم بقايا العلم الماضي، فأخذوا يسألون مثلا أسئلة محرية جدا، يقولون لنا بقى فتية من الدهر ذهبوا في أول الدهر ولم يعودوا، نزلت سورة الكهف، فهم اللي علموا قريش السؤال دي، قالوا ما هي الروح؟ فنزلت ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. في الحديث الصحيحين أن رجلا يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في المدينة مرة أخرى، نزلت الآية. وهكذا أخذوا الشبهات والجدليات والتاريخ القديم يحرجون به النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الوحي يجيب، فيزداد اليهود بدل ما يزدادوا اقتناعا يزدادون كيدا وحسدا وغلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ثم وجدوا أن الأنصار الذين كانوا قد فرقوهم وقطعوا أرحامهم الأوس والخزرج اتحدوا واصبحوا أمة جديدة. إذا اليهود وجدوا أنفسهم صديق عليهم الحلقات يوما بعد يوم، رجل يوحى إليه وليس هو المنتظر عندهم في زعمهم، رجل على غاية الخلق والفضل لا عيب فيه، رجل وحد هؤلاء المسلمين، فكانت كل ما يأتونه بحجة يأتيهم بسؤال أو شبهة يأتيهم بالحجة الدامغة. بدأت أحقاد اليهود تفور فورانا بالغا إلى الدرجة التي تأمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. ثم وقعت الحرب المسلحة بينهم وبين المسلمين. وقعت أول شيء كان اليهود يحتلون قلب المدينة. انظروا لكي نأخذ العبرة والعظة من تاريخنا الماضي لواقعنا المنتهي الآن. يعني الآن هل قضيتنا مع اليهود أعقد ولا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشد تعقيدا. والتفتوا، ومع ذلك لما تتبعنا طريق القرآن وأمر الرحمن كانت النتيجة نصرا مبينا للإسلام والمسلمين. والآن لا سبيل ولا خيال يدرك هذا إلا بالقرآن وبالإسلام. مهما جاءوا من سلاح ومهما جاءوا من اعتماد على الدول الشرقية أو الغربية أو ما إلى ذلك، كل هذه ألاعيب ضائعة طائشة تضيع على الأمة أوقاتها، والنتيجة كما نعلم جميعا حروب متواصلة وهزائم على يد بني إسرائيل القردة والخنازير الذين جعلهم الله أجبن أهل الأرض جميعا كما قرر القرآن. ولو كان يستجل الله كنا جئنا بالآيات الكثيرة في هذا. انظروا بقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة عقد معهم معاهدة على يد الفضل والعدل، ثم تطورت المسائل إلى أن وصلت إلى الحرب المسلحة. بنو قينقاع كانوا يحتلون قلب المدينة، السوق زي مثلا العتبة الآن في القاهرة. طيب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصدام بينهم، أرادوا أن يجعلوا مسلمة سائر منهم تكشف وجهها، وحصل خلاف. خمر مسلم قتل اليهودي اللي كشف عورة المسلمة، قتله اليهود. قام النبي صلى الله عليه وسلم طهر سوق المدينة من بني قينقاع. هذه كان بنو النضير يحتلون أطراف المدينة، يعني زي مثلا الجيزة في القاهرة الآن أو مدينة نصر أطراف المدينة. فبدأ الحرب بين راح النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم حسب المعاهدة اللي بينه وبينهم يأخذ منهم قرض حسن عشان يدفع به دية ناس قتلوا خطأ. فقالوا يا سلام على أبينا ورسنا، اتفضل اجلس عند الجدار ده واحنا هنجيب لك القرض يا محمد يا اهل المتحف مسلمة الف بركة. بذرنا نبي الكلام بقى ايه، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وطلعوا قالوا الواحد منهم اطلع فوق الجدار ويرمي على محمد راحة ونقول بقى ده الرحايا واحد غاص بحتة حجرة تدحرجت. فجاء جبريل وقال محمد اسرع فورا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد ان يتبول، ثم مضى وترك الجماعة من اصحابه، ثم افلك من قبضتهم، ثم ارسل اليهم ان اخرجوا من بلاد مرضوج. ربنا سبحانه وتعالى القى في قلوبهم الرعب وانتهت بطردهم من المدينة. هذه سوء القلب المدينة وهذه اطراف المدينة. باقي من بقى؟ باقي بني قريظة. اليهود بيسموهم بهروزة في التاريخ اليهودي العبري. البهروزة دول الى الان الخطة الحربية اليهودية بتاعت سنة 67 كانت مسماها بخيبر وبهروزة، لان المسلمين يظنون ان القضية بينهم وبين اليهود دي لا ده بس شهادة قضية قومية، ولا يمكن لو كان اقتصاد نطبع العلاقات، والكلام خيال كالشياه التي تذبح وهي صامتة. الشياه اللي تسمى اللي تذبح. بنو اسرائيل صرحاء جدا في غاية الوقاحة، وطنكم يا بني اسرائيل من الفرات الى النيل. واحد دلوقتي هيقول اوه دخلنا في السياسة، لا ده احنا دخلنا فين؟ في العقيدة. احنا ما زلنا في صلب العقيدة. خدوا بالكم الكلام، انا مش بقول الكلام ده عشان نضحك ولا عشان واحد قاعد مثلا يكتبش علينا، يكتب ما شاء، انما احنا عندنا كتاب من الله عز وجل نقرر ايات. خدوا بالكم، فاحنا بنقول ان بنو قريظة لما جم في معركة الخندق خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم انهم غدروا به في هذه اللحظة الحرجة اللي اوشكت مش حرب مش معركة، اوشك المسلمون ان تدمر المدينة جميعا وان تؤسر النساء المسلمات وان يقتل الرجال وان تجتاح عاصمة الاسلام جملة. يعني غزوة الخندق في سنة 5 هجرية كانت عملية لذبح الاسلام جملة واحدة، مش معركة ينهزم فيها المسلمون او ينتصرون، لا ده اجتثاث. من الذي اعان الاحزاب؟ اليهود. من فوق الجبال العالية بقى، الجبال المصلة على المدينة من ورائها، كان هؤلاء اليهود فانضموا الى الاحزاب. فلما اذن الله عز وجل بهزيمة الاحزاب وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون فريقا تقتلون وتأثرون فريقا الى اخر ما قرر الله عنه في سورة الاحزاب وفي سورة الحشر قرر عن بني النضير الى اخره. القصد من هذا بقيت مين؟ بقيت خيبر شمال المدينة 90 كيلو تقريبا او 150 كيلو 90 ميل تقريبا على طريق الشام، وسبع حصون ومركزة فيها اليهودية العالمية في ذلك الوقت، حصون وقوة وتآمر الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما علم ان كل واحد يفر ويطلق من المدينة يذهب الى خيبر يتآمرون ويقطعون الطرق على المسلمين والى اخره، غزا هؤلاء المجرمين وصف الجرح الخطير الذي كان في شمال الجزيرة او في شمال المدينة. وكما دخل اول ما دخل قال الله اكبر خربت خيبر، ان اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وانتهت قصة اليهود في الجزيرة العربية باذن الله. كان المسلمون اقل منهم عددا واقل منهم عدة واقل منهم بما لا يقاس مالا واقل كل شيء، ومع ذلك نصره الله عز وجل، لان العقيدة عندنا ان النصر ايه؟ من عند الله، ينصر من يشاء، ينصر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، مش من يستعد فقط ومن يظن انه جمع السلاح فقط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اربع مرات يكرر المشيئة ليضع في قلوبنا عقيدة انه الفعال لما يشاء في هذا الكون. نعم لابد من الاخذ بالاسباب ولابد ان نستنفذ الاخذ بالاسباب، لكن لا تزال بعد ذلك وقبل ذلك قدرة الله هي الفعالة وهي النافذة في أجحاء الكون كما يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلما إذن شبت حرب الجدل وحرب الخلافات وحرب المسلحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، بدأ القرآن يتنزل يغطي هذه الحروب المتتابعة من الشهوات. الشبهات كانت أخطر من حرب السلاح، كانوا يلقون على المسلمين بالليل والنهار شبهات، وكانوا يستقطبون المنافقين ويجلسون معهم. ربنا قال عليه على المنافقين واذا خلوا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم، يعني خلى المنافقون الى شياطينهم وهم من اليهود، أئمة اليهود في المدينة كانوا شياطين بكل ما تحمله هذه الكلمة كيدا للإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المسألة إذن بنصر الإسلام. نزل القرآن فقرر قواعد وآيات بينات في هذه الحروب المتتابعة بين الإسلام وبين اليهود، ومن خلالها وجدنا قواعد للمستقبل. سبحان الله رب العالمين، نشهد ان كتابه هو الحق من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من خلال متابعتنا ايها الاخوة الاحباب للقرآن المكي ثم للقرآن المدني الذي نزل في المدينة، وجدنا القرآن لا يتناول المعركة في الجزيرة العربية فقط يوم كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما وجدناه يمتد الى يوم القيامة ليقرر قواعد ومبادئ واخبارا واحكاما نحتاجها في معركتنا الان مع اليهودية العالمية. فهذه اذن القرآن هو مرجعنا في هذا، ولذلك يقول لنا القرآن من اول الطريق في مكة ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، وانه هدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة يستنقذهم الان من الهاوية التي سقط فيها المسلمون. المسلمون الان يترنحون ما هم دارين ان دي قضية قومية ولا وطنية ولا ما المخرج منها. حتى اهل القضية الفلسطينيين انفسهم اصبحوا بعضهم شيوعي وبعضهم يساري وبعضهم امريكي وبعض في كل واد يهيمون. ولا يمكن للقضية ان تحل مرة اخرى الا في ضوء القرآن الكريم. لماذا؟ لان اليهود امة لا تزال على عواجها القديم منذ قتلوا الانبياء والمرسلين وافتروا على الله الكذب. هي الى الان موصولة الاسباب بهذه المعاني. من الذي يقوم في وجه هؤلاء؟ قوة روحية ممدودة بمدد الله تبارك وتعالى. اين هذه القوة في ارض الله الان محال؟ لابد ان تقوم القوة في ظل كتاب صحيح. اين الكتاب الصحيح في ارض الله الان؟ نكذب نحن المسلمين اذا قلنا اننا نحن الذين حفظنا كتابنا. لا نتفاخر على اليهود والنصارى، لا، لولا فضل الله علينا لبدلنا وحرفنا كما فعلوا. لكن الله تبارك وتعالى طوق اعناقنا واعناق البشرية الى يوم القيامة بفضله ومنه ورحمته، فحفظ كتابه آية ممدودة موصولة شامقة تتأبى على الوأد والاحتواء والتزييف والتحريف الى يوم القيامة. ولذلك قال لا يأتيه وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فاذا اردنا ان نقود خطى امتنا الان في هذه المعركة العالمية الموصولة فلا بد ان نرجع ونفهم السبب الذي من اجله تكلم القرآن عن اليهود في مكة. انها من قضايا، انا اكرر، من قضايا الاعتقاد والامتداد وليست من القضايا المرحلية. فاذا جاء اوانها الان ننظر في كتاب ربنا ماذا قال لنا عن اليهود. قال لنا اليهود هم ائمة الالحاد العالمي. ائمة الالحاد، واحد يقول والله ده غلو، والله عيب يا ناس ان واحد شيخ يبقى ما عندوش انصاف، القرآن علمنا الانصاف، ازاي تقول على اليهود ائمة الالحاد العالمي؟ يا اخي والله احنا ما نقول الا ما قاله القرآن. اليهود من مهمتهم ان يخدعونا، لان يقول احنا اولاد عمكم، وهم صحيح اولاد عم في الناس، ويقولوا هم راضيين يبقوا اولاد، يقولوا انتوا اولاد الجارية واحنا اولاد الكيت، زي بعض اولاد عم. لكن القضية الخطيرة ان اليهود يريدون ان يخدعوا الناس الان انهم اهل كتاب وامة حق، وينبغي ان نتعايش، تتعايش الاديان، تتعايش، تتقارب الاديان. لا، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. لا يمكن نتعايش بين ظالم ومظلوم، لا يمكن التعايش بين قاتل ومقتول. لذلك الان المعاهدات التي تعقد معهم، هم الان اعتدوا على ديارنا واخذوا اموالنا واخذوا مقدساتنا واذكروها عني، والله انهم الان يحاولون ويضعون الخطط، بل سينفذون حتما محتوما اذا ظلت امتنا على هذا الهوان، سينفذون هدم المسجد الاقصى وبناء هيكل سليمان المكروب. سليمان ينسب اليه انه عملت الاصنام في بيته، سليمان بريء منهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم يريدون ان يبنوا هيكل سليمان على انقاض المسجد الاقصى تحت زيف تاريخي وتحت زيف انهم اهل دين وكتاب. القرآن يقول لا، هم اهل ائمة الالحاد في ارض الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا ما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. لا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. شوف الله، لما انسان يظن ان الحصن يمنعه من قدر الله يبقى ده ايمانه بالله شكله ملحد. وايضا يقول الله عنهم لانتم ايها المسلمون يوم كنتم مسلمين حقا، يوم كنتم تستجمعون صفات الامة المسلمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ايمانا صحيحا وثيقا، يوم كنتم كذلك لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. هذا تقرير القرآن عنه. فاذا اردنا ان نتعامل مع اليهود الان، اذا تركنا القرآن نقول لا. واحد كتب النهاردة في الجرائد كما قرأتم انه لما راح دار اليهود رجع مبهور من الواحد، واحد الديمقراطية في الشرق الاوسط، واحد مش عارف ايه، واحد عملوا الزراعات شكلها ايه والصناعات. صحيح تقدموا ماديا، لكن هذا لا ينفي يوم ناخذ القضيه من القران انهم اعداء الوحي واعداء رساله الله في ارض الله الى يومنا هذا، واكلوا الربا ومصاص الدماء في العالم جميعا كما قرر القران عنهم. سيدون واحد يقول لك والله احنا ممكن نتعامل مع اليهود ونطبع علاقات وكيه، ياتي القران يقول لكم ايها المسلمون اليهود هؤلاء لا تصلحهم لا معاهده ولا مجادله ولا كلام، لان اليهود قلوبهم اشد قسوه من الحجاره، فمهما فعلتم ومهما زينتم ومهما حليتم اليهود صامد على خطته، وهو انه يريد اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، فافعلوا ما شئتم فان اليهود سيمضون على خطته. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي قلوب مين؟ اليهود. نحن الان نقرر كيف تناولهم القران المكي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. وقلوب اليهود بعكس كل هذا تماما، لان بعدها اية شوفوا بعدها القرآن، يقرأوا القرآن يا اخوة الاسلام لكي نفقه. هذا الكلام لم يأتي للماضي فقط، وانما للأمة الى يوم القيامة. بعدها يقول ايه؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أيها المسلمون، هل راودتكم الأماني والأحلام فتظنون أن اليهود يؤمنوا لكم أو يهادنوكم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد إيه؟ مش من بعد ما جهلوه ولا من بعد ما ظنوا انه ليس، انما علموا انه كلام الله وعلموا انه الحق من عند الله، ومع ذلك بكل قسوة حرفوه وبدلوه. ثم يقول افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، مش يجهلون، يعلمون. هذه قلوب رسمت طريقها، وبقي للأمة الإسلامية أن ترسم طريقها، وطريقها مرسوم، طريقنا ليس يحتاج إلى رسم، مرسوم. نحن فقط نحتاج إلى أن نكون أمة قرآنية، أمة تأخذ كتاب الله وتأخذ هديها من دينه سبحانه وتعالى، وتستمد نورها من هذا الكتاب العظيم الذي كان ينبغي أن توجده الأمة وتحمله على الأعناق والقلوب وتضعه في مآسي العيون، لكنها مع الأسف الشديد. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واحد يقول لك والله ده اليهود الآن يملكون الذرة وأريحة ويملكون الظفر والطائر، من اللي يملكه؟ كان الناس كل هذا يملكون أريحة الحقيقية مش الظفر والطائر الصناعي الخيالي الكذب. يقول اليهود الآن قوة وما إلى ذلك. يقول لكم القرآن إن آمنتم واتقيتم عاد اليهودي الى حجمه الاصلي اجمل اهل الارض جميعا. والله من اللي يقول الكلام ده؟ النبي محمد لو قاله النبي محمد لكان صادقا كل الصدق، لكن كان ممكن واحد يجي يقول ايه؟ يقول والله ده الحديث ده يمكن الناس روته غلط فيه شك، انما القران الحق من عند الله. لما يقرر لك ان اليهود اجمل اهل التاريخ جميعا ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، هم اللي الشجاعة اللي عندهم دي؟ الشجاعة لأنه ليس أمامهم أحد. هذه الأمة هويتها هو الإسلام، فإذا انفجرت عن الإسلام عادت خنافس وقردة وخنازير وحشرات أمام الناس. هذا كلام ليس شتما ولا تبا، وإنما هو تقرير حقائق، لأننا كنا أذلة، كنا ضياعا في التاريخ، لم نكن شيئا مذكورا في أرض الله، فاسترخذنا الله تعالى بهذا الدين وبهذا القرآن، فمهما ابتغينا العزة في غيره، كلمة سيدنا عمر، لقد أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك نقول القرآن يقرر لنا أن بني إسرائيل هم أجبل الناس جميعا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. ولذلك هم الآن يخرجون من الدبابات ويقاتلوا، يضربوا في لبنان ويضربوا في الشام ويضربوا في العراق، يضربوا هنا وهناك، لأن الساحة خالية، لأن هذه الساحة لا تمتلئ إلا حين يصبح القرآن هو الراية المرفرفة على الأعناق والرؤوس. فإذا عاد المسلمون يصلون بهذه الراية، عاد اليهودي إلى حجمه وطبعه، أجبل الناس ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ ظلم. لا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله إلى يومنا هذا، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويأكلون الربا، وينتهكون الأعراض، ويقولون في كل رسل الله قولا عظيما. لذلك نقرأ بسورة النساء المدنية آيات بينات تسجل عليهم نقائص لم تسجل على أمة في التاريخ، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلوا إلى آخر ما قالت الآيات فيهم. يعني هؤلاء اليهود إلى يومنا هذا لم ينتهوا عن أكل الربا كما قال القرآن عنهم في التاريخ، لم ينتهوا عن القول في عيسى وأمه كما كانوا يقولون في التاريخ، لم ينتهوا عن القول في الأنبياء والمرسلين إلى الآن. التوراة وأسفار التوراة الرسمية ما تزال تسب الأنبياء والمرسلين غاية السب، حتى سيدنا داود وسيدنا سليمان تكيل لهم هذه الأسفار الباطلة غاية المقدسة عندهم، وهكذا. فإلى الآن وإلى ما بعد الآن سيظل اليهود على هذا العوج والالتواء، ومن هنا يصبح على المسلم إن كان مسلما، ويصبح على صاحب الاعتقاد إن كان صاحب اعتقاد وصاحب إيمان ويقين أن يفهم هذه القضية من خلال هذه الزاوية التي نقررها. لن نعود إلى هذه القضية مرة أخرى إن شاء الله، فقد قامت علينا الحجة ووضحت. لكننا نقول إن القرآن الكريم لا تزال في حديثه عن اليهود آفاق واسعة شاسعة لا يتسع لها المقام، إنما حسبنا أن نقول إن قضيتنا وعلاقتنا بهم هي علاقة اعتقاد وامتداد، لا علاقة مرحلية، وهي علاقة نصرة وصراع دائم بين حق وباطل، وهي قائمة على أساس ما قرره القرآن عن اليهود من أنهم يزيفون كتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه وينقضون العهود دائما. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، والذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، إلى آخر ما قرره القرآن عنهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء أن يأكل من القرآن فتكون له العزة والنصر في الدنيا والآخرة، ومن شاء غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بخير ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.